عزمة ثغره تبر الهدايا وصحبته لنا خير عميم.
فقد ذكر الرسول بذي المزايا وأفضلها هو الخلق العظيم،
وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من حلقات برنامج فقه الأخلاق مع ضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وكذلك المشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. سنتحدث مع ضيفنا الكريم إن شاء الله تعالى، وكالمعتاد أيها الأخوة والأخوات في هذه السلسلة المباركة الأخوة الإسلامية وأسباب تقويتها، تناولنا في حلقات ماضية سبل هذه تعزيز هذه الأخوة عبر أحكام وعبر آداب كثيرة طرحها صاحب الفضيلة ضيف البرنامج. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنأخذ أو سنتحدث حق المسلم على المسلم. تطرقنا في الحلقة الماضية عن الحقوق إجمالا، وكذلك نتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن حكم ابتداء السلام ورده. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة.
حيا الله جميع الأخوة والأخوات، ونسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء ونعم بنفعه.
اللهم أمين. أرحب باتصالات ومشاركات الأخوة والأخوات، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. صاحب الفضيلة، نحن نتحدث في هذه السلسلة المباركة عن الأخوة الإسلامية وسبل تقويتها. نحن الآن نعيش حدث قائم، مثال قائم، مأساة قائمة في فلسطين، وهي مأساة قديمة من 60 سنة ونحن نعيش هذه المأساة، لكن فصول هذه المأساة تتجدد سنة بعد أخرى، أحداث يمر بها إخواننا هناك في فلسطين. بحمد الله عز وجل يعني شاهد الناس من تحقيق الأخوة الإسلامية، من مظاهر تحقيق هذه الأخوة، ما يفرح المسلم في أي مكان، والإخواننا هناك يستحقون من يعني الأخوة والشد اليد الشيء العظيم. وحلقاتنا عن الأخوة الإسلامية وهذه السلسلة عن الأخوة الإسلامية والمثال قائم أمامنا الآن هناك في غزة، ماذا تود أن تقول تعليقا على ما حصل ويحصل هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لقد كسر الله عز وجل شوكة هؤلاء الأعداء وردهم على أعقابهم خاسرين، يجرون ذيال أو ذيول الخيبة والخسار والهزيمة التي شاهدها العالم بأجمعه. ونصر الله سبحانه وتعالى إخواننا في غزة على قلة عددهم وعتادهم وقلة ذات يدهم، وكونهم يواجهون عدوا شرسا مجرما لا يرعى في المسلمين إلا ولا ذمة، ولا يحترم عهدا ولا ميثاقا ولا حرمة. فثبت الله سبحانه وتعالى أقدامهم وسدد سهامهم وقوى عزائمهم، فصبروا على هذا البلاء العظيم وهذه المصائب والجرائم التي صبها عليهم أشد الناس عداوة للمؤمنين، ومن ورائه حلفاؤه من الصليبيين المجرمين المتصهينين. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذه النعمة وأثلج صدورنا وشفى غيظنا بما رأيناه من هذا النصر المؤزر. نعم، كانت الآلام وما زالت كبيرة ومؤلمة ومحزنة، والمصائب متنوعة على أهلنا في غزة، رجالا ونساء وصبيانا وكبارا وصغارا، لم تستثني أحدا. لكن لله درهم، لقد أثبتوا للعالم كله أن المسلم بحق إذا استنزل النصر من عند الله عز وجل واستنفد كل ما لديه من قدرات وطاقات واستعداد للجهاد فإن العاقبة له. الله. هؤلاء اليهود كانوا أعلنوا الحرب لثلاثة أهداف لم يتحقق منها شيء.
الحمد لله.
الهدف الأول هو قتل روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني وإلزامهم وإكراههم على الخضوع والركوع لما يريد هؤلاء الأعداء من الاستسلام المذل المهين، بحيث يجردونها من جميع حقوقهم. ولم تزدهم هذه الحرب ولله الحمد، بل لم تزد الأمة الإسلام في كل أصقاع الأرض إلا إصرارا على المقاومة والجهاد حتى تحرير آخر شبر من أرض فلسطين وتطهيرها من هؤلاء اليهود الأنجاس، قاتلهم الله ولعنهم أينما كانوا. الأمر الثاني أنهم يريدون القضاء على حركات المقاومة الجهادية هناك، وخاصة حركة حماس، وكان هذا هو هدفهم الأول. وها هي الآن حماس وبقية وسائل الجهاد في فلسطين
وشاركهم في هذا الهدف، يعني أطراف غير مباشر في ذلك.
يا أخي شاركهم الكثير من المنافقين والعملاء من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين من العرب مع الأسف، وهذا من ثمرات هذه المعركة. فضحهم الله عز وجل وكشف الأقنعة وبين من خلال هذه المعركة المؤمن الصادق من الدعي المنافق، ومن يناصر القضية بحق ممن يتاجر بها لمصالحه الشخصية والفئوية والحزبية. وهذه نعمة والله من أعظم النعم، لو لم يأتي من ثمرات هذه الحرب إلا هذا لكان كافيا، لأن من أول شرائط النصر في أي معركة مع العدو هو تمايز الصفوف وبيان المؤمن الحق من الدعي المنافق، كما قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا يمكن أن تتمايز الصفوف وتظهر المعادن الحقيقية للناس سواء كانت معدن المؤمن أو المنافق أو معدن المؤمنين في طبقاتهم ودرجاتهم، لأنهم من خلال هذا الابتلاء يتمايز هؤلاء المؤمنون ويقسمون إلى طبقات كثيرة بحسب صبرهم وجهادهم وبلائهم في سبيل الله عز وجل. لا يمكن أن يحصل هذا إلا بمثل هذه المصائب، وهذا الذي حصل يا أخي الكريم. أقول من ضمن أيضا أهدافهم هو قطع الدابر الصواريخ التي أقلقت الإسرائيليين، وأكثر من 10,000 إسرائيلي في المناطق القريبة من غزة لا ينامون إلا تحت الأنفاق. تخيل إلى هذه الدرجة، يعني لا يمكن، لا يجدون طعما للراحة والنوم ولذة الأمن والطمأنينة.
هذا يعكس طبيعة اليهود،
هم جبناء يا أخي، هم كما قال الله عز وجل عنهم: لا تجنهم أحرص الناس على حياة وقد ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. يا أخي الكريم، أحد القادة هؤلاء يصرح قبل يومين وعجبت والله لتصريحه، قال إن اليهود الذين يهربون في المعركة هم ليسوا جبناء لكنهم يحبون الحياة. هذا العذر. يا سبحان الله. وفعلا يعني نحن المسلمين لله الحمد نحب الموت في سبيل الله كما يحب أولئك الحياة ويكرهون الموت. أحمد الله عز وجل على هذا، يعني هذا من أكبر أسباب انتصارنا على أعدائنا رغم قلة عددنا وعتادنا.
وفي فلسطين
يا أخي الكريم، فلسطين هي مثال حاضر شاهد، وكذلك في العراق وفي أفغانستان وغيرها. العراق يا أخي أكبر دولة في العالم نزلت بقضها وقضيضها وأنفقت من المليارات الدولارات بل التريليونات في حرب العراق وجندت مئات الآلاف من الجنود، ومع ذلك مرغ أنف أمريكا في العراق وهي الآن تتمنى الخروج بسلام من هذا المستنقع العراقي.
الحمد لله.
يا سبحان الله. وها هي تكسر أيضا أمريكا وإسرائيل وهي رأس الحرب لها، وما حرب العراق أصلا إلا لأجل أمن إسرائيل، ها هي الآن تكسر أمريكا وإسرائيل في أرض غزة.
الحمد لله.
في أرض غزة، وهو انتصار عجيب يا أخي. إذا كانت إسرائيل في وقت كنا مع الأسف نرفع رايات عنصرية جاهلية ولسنا نستنزل النصر من الله، استطاعت إسرائيل في 5 أيام فقط أن
تدمر
أربع دول أو تهزم أربع دول عربية وتستولي على سيناء في مصر وهي ضعف مساحة غزة 3 أو 4 مرات، وعلى وادي عربة في الأردن وعلى الجولان في سوريا، يعني وعلى مناطق أخرى أيضا في لبنان. وها هم يا أخي أخواننا في غزة يعني يقفون صامدين ثابتين ويثخنون في العدو طيلة 23 يوما، ولما رأى العدو أنه لا حيلة وأنه فعلا كل يوم تزداد خسائره المعنوية والمادية والبشرية، أعلن وقف إطلاق النار. تخيل، وبعد إعلان وقف إطلاق النار وقبل أن تعلن فصائل المقاومة موافقة على ذلك ووقف النار، أطلقوا أكثر من 20 صاروخا على بلدات إسرائيل. يعني هذا الهدف الأكبر الذي يسعون إليه، إسقاط المقاومة، يعني تعويد الدول الإسلامية من كلها على أنه لا مجال لكم للمقاومة والجهاد ولا مخرج إلا أن ترفعوا راية الاستسلام والذل والخنوع. وأيضا كان من أهدافهم المهمة إسقاط هذه الصواريخ، ولم تزل تضرب حتى في آخر اللحظات قبل أن تعلن فصائل المقاومة تلك الهدنة. نصر والله يا أخي عظيم. أنا أقول من الخسائر المعنوية الكبيرة لإسرائيل أن هذه الحرب التي حصلت، ونحمد الله عز وجل على فضله ونصره، ونسأل الله أن يجبر إخواننا من أصيب في هناك، وأنا أقول هذا عزاء لهم، يعني يكفيهم هذا الشرف الذي والله سجلوه بالصحائف من نور ويكتب بماء الذهب
وهو عند الله خير.
وهي أنا أعتبر أن هذا الحدث يعتبر يعني فاصلا تاريخيا، وأنا يعني نقلة مرحلية في تاريخ الأمة نقلتها والله يا أخي من حالة الذل والهوان والاستعباد والتبعية لأعداء الأمة الذين يسمون سوء العذاب ويسلخونها ليل نهار، إلى حالة الاستعصاء على التركيع والحصار والتجويع والإذلال والامتهان.
وش مظاهر هذه
يا أخي الكريم؟ أنا أقول لك يعني من مظاهرها هذه الوقفة العظيمة وهذه الحمية التي رأيناها من المسلمين في كل أصقاع الأرض، في بلاد العالم الإسلامي وفي بلاد الأقليات المسلمة في جميع بلاد العالم.
تختلف عن الوقفات السابقة دكتور؟
جدا. هذه الحرب يا أخي أعادت قضية فلسطين جذعة، كأننا نعيش عام 48، تخيل يا أخي الكريم، والله كأننا نعيش أول لحظة بدأت دولة إسرائيل تحاربنا وتعلن دولتها هناك. أعادت قضية فلسطين جذعة أمام العالم كله. كان في ذلك الزمن ليس هناك إعلام كما هو اليوم، وكان هناك حرب إعلامية شرسة كما تفعل إسرائيل ومن ورائها من يدعمونها في أوروبا وأمريكا وغيرهم. لكن الأحداث حقيقة لفظاعتها وشراستها وهمجيتها وكونها فعلا اعتداء صارخا على كل الديانات السماوية والقوانين الأرضية، ومع وجود وسائل الإعلام المختلفة أصبحت الحرب ظاهرة مكشوفة لكل العالم، حتى مع التعتيم الإعلامي الذي حاول أعداء الأمة أن يعني يحكموه، وحتى مع الدعاية التي كانت مرتبة ومدروسة من قبل إسرائيل وداعميها وعملائها، وهي حرب حقيقة إعلامية يعني لا تقل شراسة وخطورة عن الحرب العسكرية، ومع ذلك أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضح هؤلاء أمام العالم أجمع. يا أخي الكريم، من يصدق أن مغنيا أمريكيا نصرانيا يغني أغنية وإن هدمتم بيوتنا ومساجدنا ومستشفياتنا فنحن سنظل صامدين نحاربكم حتى ننتصر عليكم؟ تخيل يا أخي، هذا غير مسلم. هذه المظاهرات التي قامت يعني بالملايين في دول الغرب والدول الإسلامية وغيرها، بل في بعض الدول الإسلامية مظاهرة في المغرب العربي زادت أصحاب والمشاركون فيها عن 2,000,000 إنسان، وقريب من هذا حصل في تركيا لله درها، يعني شيء عجب. كل هذا من مظاهر النصر التي تعيشه الأمة. هناك أيضا أعداد كبيرة يعني بل ملايين من اليهود يعني أصبحوا يعلنون صراحة لعن قادة إسرائيل ويتبرؤون منهم لما يرون من جرائمهم. إسرائيل يعني حقيقة يعني فقدت مصداقيتها لدى دول العالم وأيضا سمعتها الأخلاقية، وهذا مكسب عظيم جدا لنا نحن العرب والمسلمين إذا استثمرناه فعلا لفضح إسرائيل، وأنها ليست كما كانت تتباكى أمام العالم بأن دولة مظلومة مسكينة تريد السلام تريد الأمن لها ولمن يعيش معها، لكن هؤلاء يأبون إلا أن يحاربوها. والعرب أيضا هم يريدون حربها، ولما فضح العرب بتنازلاتهم المهينة المذلة أقولها بملء فمي مع الأسف، مع ذلك لم ينفع بها، قدموا من التنازلات شيئا عجيبا، وكلما قدمنا تنازلا ازداد طغيانهم وعدوانهم واستمرارهم للظلم، وطالبوا بالمزيد المزيد من التنازلات. ولهذا لا حيلة مع هؤلاء ولا مخرج لدفع ظلمهم وعدوانهم إلا المقاومة إلا الجهاد، أن نعاملهم بالسلاح الذي لا يفهمون غيره. وإذا كان أخي إخواننا وهم يعني عدد قليل وفي منطقة يعني صغيرة جدا ولم تزل محاصرة منذ ما يزيد 3 سنوات، ومع ذلك استطاعوا أن يصمدوا ويثبتوا ويتحدوا هذا العدو، بل وأن يثخنوا فيه ماديا ومعنويا وبشريا كما رأيت، ويبطلوا جميع أهدافه العسكرية، فكيف لو اجتمعت الدول العربية والإسلامية؟ يا سبحان الله، شيء عظيم. إذن هي مرحلة نقلة عجيبة في تاريخ الأمة.
جميل.
من ثمراتها، وأنا أرى أن هذه يعني يجب التنويه بها، والله وهو والله أخي مما يثلج الصدر.
الحمد لله.
ما حصل في قمة الدوحة المباركة وما حصل اليوم في قمة الكويت بحضور جميع القادة العرب
والتفاعل الكبير
يا أخي، تفاعل مع غزة يعني شيء يثلج الصدر، ما عهدنا والله يا أخي في مؤتمرات القمة. يعني أنا قلت يعني في إحدى القنوات، وقد قدمت أكثر من 20 حلقة عن موضوع غزة حقيقة في 7 قنوات فضائية، لكن اسمح لي أقول هذه يعني هذه النقطة حتى ندخل في موضوعنا الأصلي. يا أخي الكريم، كنا نقول في أحداث 48 وبعدها في 67 وبعدها في جرائم اليهود المتتابعة. دائما نحن نكرر يأتي يوم إن شاء الله يتقوى فيه العرب ويحررون فلسطين وفلسطينيين من الذل والهوان ويردون عنهم هذا العدوان. والله يا أخي الكريم إن هؤلاء الأبرار الموفقين في غزة هم الذين حرروا الأمة العربية من ذلها وهوانها الذي سيطر عليها، ونتمنى إن شاء الله أن يكون مفتاحا لتخلصها من التبعية المذلة المهينة والانعتاق من الارتماء في أحضان أعدائنا الذين فعلا يؤلبون بعضنا على بعض. يا أخي لما قامت هذه الحرب الشرسة الظالمة وجد من أبناء الأمة ومن أحزابها وجماعاتها المعروفة، بل من أبناء فلسطين في الضفة المعروفة ومن السلطة الفلسطينية، أناس أرادوا أن يقولوا للعالم هذه الحرب هي حرب إسرائيل مع حماس فاتركوها تدمر حماس لأنها منظمة إرهابية، يعني يريدون أن يعزلوها عن محيطها العربي وعن محيطها الإسلامي الكبير وعن محيطها العالمي. ولذلك حتى قادة إسرائيل كانوا يتباهون بأنهم قاموا بهذه الحرب نيابة عن العرب. نعم ليس كل العرب معهم لا شك، لكن بكل أسف كانوا يعنون هؤلاء العملاء والأذناب والمنافقين. وأحمد الله الذي فضحهم وكشفهم لإخواننا في فلسطين وللعرب وقادة العرب والشعوب العربية والمسلمة، وهذا فتح عظيم حقيقة. هذه الهبة يا أخي التي حصلت من قادة العالم الإسلامي في هذه المؤتمرات، التبرعات بالمليارات الدولارات، يعني آخرها اليوم تبرع خادم الحرمين الشريفين، نسأل الله أن يثيبه ويجعل كل ما يقدمه في خدمة هذا الدين في موازين حسناته. تبرع وحده بمليار دولار لإخواننا في غزة لإعمار غزة، وهذا حقيقة جزء من النصر الذي تحقق بسبب هذه الحرب ولله الحمد. لو أن هذه المقاومة استسلمت فما الذي يحدث؟ وهل سيتعاطف مع الناس وهل سيدعمونها؟ كلا ورب. يا أخي الكريم في قمة الدوحة أيضا جمع أكثر من هذا المبلغ، وأتوقع الكثير إن شاء الله أضعاف هذا من بقية قادة العالم الإسلامي ولله الحمد. الشعوب المسلمة كم دفعت وهي مستعدة لأن تدفع أكثر من هذه المبالغ التي
تدفع.
نعم تدفع أرواحها وأموالها. يا أخي الذي حصل أيضا في وضوح المعركة، كانت معاركنا مع إسرائيل مع الأسف طيلة السنين الماضية يحاولون إبعاد الدين عنها، أن يشعر الناس أنها ليست حربا بين الإسلام واليهود أو هؤلاء المعتدين وأذنابهم من الصهاينة الصليبيين وغيرهم، وإنما هي حرب على الأرض أو على السلطة أو على النفوذ هكذا. وكانت أيضا مع الأسف حروبنا معهم في كثير من المعارك، في كل المعارك التي خزمنا فيها يعني ترفع تحت راية القومية العربية أو حتى جعلوها حتى حربا بين الفلسطينيين وإسرائيل. اليوم ولله الحمد شعرت الأمة كلها أنها مستهدفة، وأن حرب إسرائيل من ورائها أمريكا مع الأسف لا تستهدف فقط إخواننا في غزة ولا فلسطين، وإنما هي تؤسس لإسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. ولهذا حتى ترى هجومهم على مصر وعلى دول الخليج، حتى هؤلاء الإسرائيليون وأذنابهم، كل ذلك يريدون إثارة الشعوب على هذه الدول لتثور الفوضى فيها، ثم تحقق إسرائيل من ورائها أمريكا ما يريدون في المنطقة. إذن هذه كلها كشفت للناس يا أخي، وأصبح عند الناس قناعة بأن هؤلاء أعداء، وكما قال الله عز وجل عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كلام رب العالمين سبحانه. مهما تنازلت وخضعت وركعت لا يمكن يرضى عنك إلا أن تكفر كما كفر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. إذا لا بد أن نواجه هذا العدوان لنحفظ ديننا أولا وبه نفدي أرواحنا، ولنحفظ ديارنا وكرامتنا وأعراضنا وأموالنا. أيضا من الفوائد يا أخي عودة تركيا هذه الدولة
وحضورها المشرف
إلى محيطها الإسلامي والعربي. يا أخي يعني بكل أسف يعني ظلت سنين طويلة وهي بعيدة وللعرب دوره في هذا معروف، لكن انظر كيف دخلوا يعني في هذه الأزمة، وكانت هناك مواقف يا أخي نحن نذكرها بكل إجلال وإعزاز وإكبار، خصوصا لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لله دره، وكذلك الشعب التركي تجد في المظاهرات التي كانت تنقل يوميا على الشاشات كيف يطالبون حكومة تركيا بفتح المجال ليجاهدوا في فلسطين. وسبحان الله يا أخي شيء عظيم الذي حصل اليوم أيضا في قمة الكويت المباركة من هذا الصلح ولله الحمد بين قادة الأمة. وأنا والله يا أخي ما وسعتني الفرحة وأنا أسمع تصريح خادم الحرمين حفظه الله وأطال في عمره على طاعته، وهو يقول لله الحمد إن هذه القمة ستكون بإذن الله يعني مزيلة لكل الخلافات العربية العربية.
الحمد لله.
ثم يتبع ذلك بالعمل فيجمع قادة مصر وسوريا والدوحة والكويت مع السعودية في لقاء خاص، وبه ولله الحمد تزول هذه التناقضات التي عانينا منها واستغلها أعداؤنا، هم يتمنون أن نتحارى فيما بيننا ليكفيهم المهمة، وأسأل الله أن يجمع شملهم على الحق.
اللهم أمين. المأساة دكتور ما زالت قائمة، مهما قلنا ومهما استبشرنا بهذا الفرح العظيم بهذا النصر العظيم، لكن المأساة يعني هي في تتمثل في البيت المهدوم، في هذا اليتيم، في هذا المعوق، ويعني ستستمر سنوات طويلة جدا. الناس الآن كأنهم يعني استرخوا، والحمد لله النصر حصل وتم. الحماس الذي كان يعني نحن بحاجة إلى حماس مستمر حتى يؤدي الثمرة المطلوبة في خدمة هذه القضية.
سنت بورك فيك. أنا لا أريد أن أطيل فيها الجواب. نعم. عنها وإلا في النفس أشياء كثيرة حقيقة.
نعم.
أقول لإخواني الحرب مع إسرائيل الآن بدأت. طبعا لسنا نتحدث عن إسرائيل، واحد إسرائيلي أخي صنعها الغرب المجرم في قلب الأمة وجعلها يعني سرطانا في خاصرة الأمة لأجل الاستيلاء على هذه المنطقة والهيمنة عليها. ولذلك انظر كيف مع الأسف مع كل ما يروم من هذه الجرائم البشعة التي والله يا أخي يعني يبكي لها كل ذي قلب رحيم أو من عنده أدنى قدر من العدالة والإنصاف ولو كان غير مسلم، تجد كيف تعلن بكل بجاحة وحماقة أمريكا أكثر من مرة أنها تؤيد ما تفعله إسرائيل، وكذلك بعض الدول الغربية.
وهذا المنتظر.
أنا أقول الحرب الآن بدأت، وإخواننا في فلسطين في الضفة وفي القطاع هم في رأس الحربة، وهم والله يدافعون الأمة جمعاء. يجب أن نقف معهم، يجب أن نغني هذه الأسر التي هدمت بيوتها ومساجدها ومستشفياتها ومدارسها إغناء تاما، ليس في فقط خلال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، حتى يصمدوا ويثبتوا ويتقووا. يا أخي إسرائيل كانت من أهدافها أن يفر هؤلاء المساكين المغلوب على أمرهم إلى مصر وغيرها وتخلو لهم الساحة، هذا الذي يتمنونه، لكنهم خابوا وخسروا ولله الحمد والمنة. لا يجب أن نقويهم، نعم لا نجعلهم يا أخي يواجهون هذا العدو بصدور عارية ونمن عليهم حتى بالمال، يجب أن يكون هناك مؤسسات تدعم هذه الأسر برواتب شهرية مستمرة. وأحد الإخوة اقترح علي برسالة نصلها قبل يومين، قال أتمنى لو يعني يعلن في بلاد العالم الإسلامي أو العربي على وجه الخصوص أن يقتطع ريال واحد من راتب كل موظف لدعم إخواننا في فلسطين. الله. كم من المليارات ستحصل، ريال واحد لا يكلفك شيئا. وأتمنى أيضا أن يحصل هذا وأن يعطى لأصحابه الذين ثبت صدقهم وبلاءهم في سبيل الله، لأن يعطى لأناس قد يستخدمونه والعياذ بالله ضد مصلحة الأمة. أيضا أمر آخر أختم به أخي الكريم، أنا أقول لإخواننا والله لولا هذه النزاعات والفرقة التي بيننا نحن العرب ما تجرأت إسرائيل والمرأة على حربها وعلى اللعب بالتناقضات التي بيننا وتأليب بعضنا على بعض. وأيضا لولا تخلفنا يا أخي في مجال التقنية والصناعات المدنية والعسكرية ما تجرأوا عليها. إن كنا صادقين نريد أن نجاهد هذا العدو وأن نتفوق عليه يلزمنا أمران، الأول أن ننعتق من إسار التبعية المذلة للغرب يعني حكاما وشعوبا، والثاني أن تجتمع كلمتنا ونتوحد على كلمة سواء على لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والثالث وهو المهم أن يسعى كل مسلم رجلا كان أو امرأة لتأهيل نفسه والعمل بجدية وانضباط وإخلاص لأن ينجح في مجاله الذي يحسنه، لأن هذا كله يصب في مصلحة الأمة ويقويها حتى نستغني بأبنائنا عن أعدائنا.
يا سلام، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نعود إلى صلب ما تحدثنا به أو نتناوله في حلقات هذا البرنامج، الأخوة الإسلامية، الحقوق الإسلامية، تحدثنا عنها في حلقات سابقة إجمالا، ثم تحدثنا في حلقة ماضية عن معنى السلام، حكم ابتداء السلام ورد هذا ما توقفنا عنده في أو توقفتم عنده في حلقة
ماضية. حقيقة حديثنا عن غزة قبل قليل، يعني لو كان حديثنا في الأصل وموضوعنا بعيدا عنها فالواقع يفرض أن نتحدث عنه.
لا شك وهو قريب
لأن كلامنا في تقريبا 9 حلقات ماضية كله عن الأخوة
الإسلامية
والسبل تقوية عراها بين المسلمين، ذكرنا حقيقة أشياء كثيرة شرعها الإسلام غير الحث على هذه الأخوة بين أهميتها وجوب المحافظة عليها، شرع أشياء كثيرة عملية لتقوية هذه الأخوة، وذكرنا على رأس العبادات المعروفة الصلاة والصيام والحج والزكاة، تحدثنا عنها في 4 حلقات. تحدثنا أيضا في الحلقة الماضية عن الحقوق التي شرعها الله سبحانه وتعالى حقا للمسلم على المسلم، وهي فعلا جسور للتواصل المتين بين المسلمين بعضهم مع بعض، وهي أشياء يومية تحصل بين المسلم وأخيه.
فعل ورد فعل.
نعم، كرد السلام وتشمية العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة، وجعلها حقا لكل مسلم على أخيه المسلم. سبحان الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وتشمية العاطس وإجابة الداعي وعيادة المريض واتباع الجنائز. وفي الحديث الآخر قال: حق المسلم على المسلم ست: قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. يعني جعل هذه حقوقا لازمة للمسلم على أخي المسلم. نحن بدأنا في الحلقة الماضية بالكلام عن السلام وأثره في تحقيق الأخوة بين المسلمين، تحدثنا عن معاني السلام. وأذكر الأخوة فقط بجزء يسير مما ذكرناه وهو مهم حتى يكون مدخلا لبقية الأحكام. السلام كما ذكرنا ليس مجرد تحية وإكرام، فلا يعادله أي تحية أخرى مهما بالغ الناس في تجميلها وتزويقها وتجميعها.
الله أكبر.
لا يمكن أن يعادل السلام كلمة أهلا ومرحبا وصباح الخير ومساء الخير. نعم، هي تحية جيدة.
هذا يرجع لمعنى السلام يا دكتور.
معنى السلام نحن ذكرنا أن السلام يتضمن أربعة معاني عظيمة لا يمكن أن تجتمع في أي تحية أخرى غيره.
جميل.
لا بلغة عربية ولا غير عربية.
جميل.
أول معنى يا أخي أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل. فالمسلم حينما يقول السلام عليكم ورحمة الله كأنه يقول اسم الله عليك،
الله
أي كلاءة الله وحفظه وبركته عليك.
الله.
كما تقول للشخص يعني الله معك أو الله مصاحبك حينما تقول السلام عليك. أيضا السلام تحية وترحيب وإكرام وإدخال للسرور على نفس المسلم عليه. هذا المعنى الثاني.
جميل.
المعنى الثالث: السلام أمان من المسلم للمسلم عليه، وتطمين له وإيناس ودفع للوحشة عن قلبه، وأنه كأنه يقول له: لن يمسك مني سوء. والأمر الرابع أن السلام دعاء بالسلامة والأمن من جميع الآفات والشرور. هذه معاني أربعة عظيمة لا يمكن أن تجتمع في أي تحية أخرى. ولهذا من الخطأ يا أخي أن بعض الناس حينما يلقى أخاه يقول: صباح الخير، مساء الخير، أهلا وسهلا، جيدة، لكن اسبقها يا أخي بقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير. جميل. أما أن تترك يا أخي تستبدل الأدنى بالذي هو خير، هذا خطأ.
نعم، ضرورة أن يستشعر هذه المعاني الأربعة دكتور. في بعض الناس صارت أصبحت الآن تلقى بكل تلقائية.
هذا معنى عظيم يا أخي، يعني صار السلام مجرد عادة فقط.
نعم.
أو مجرد تحية مجردة عن أي معنى من هذه المعاني الأربعة.
معنى عظيم.
يعني حينما تستشعر أنك حينما تقول السلام عليك كأنك تدعو له بالسلامة والأمن.
الله.
هذا معنى عظيم. أيضا تعطيه كأنك تعطيه العهد والميثاق أنه لن تطاله بسوء ولن يمسه منك شر. هذا معنى حقيقة مهم. نحن أيضا تحدثنا عن أثر السلام في تحقيق الأخوة بين المسلمين، وبدأنا به ومع الأسف ضاق الوقت عن تفصيله، لكن لعله قبل أن نأخذ هذا نبدأ بالمسألة التي أشرت إليها، وهي حكم ابتداء السلام وحكم رد السلام. المسلمون جميعا أجمعوا على أن ابتداء السلام سنة مؤكدة مرغب فيها.
الابتداء.
أي نعم. وفي السلام يعني فضل عظيم وحسنات كثيرة، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إذن خير الرجلين هو الذي يبدأ بالسلام. وفي الحديث الآخر قال لما سئل عن أقرب الناس إلى الله قال: الذي يبدأ صاحبه بالسلام. أقرب الناس إلى الله، تخيل يا أخي عظم شأن السلام. لما جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، ومعه أصحابه، فقال: السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: عشر. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال: عشرون. فجاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وقال: ثلاثون.
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. يعني 30 حسنة. تخيل تأتيك بشيء لا يكلفك شيئا مع ما فيه يا أخي من كسب محبة الناس وتأليف قلوبهم واتقاء شرهم، فتجمع به خير الدنيا والآخرة. إذن السلام ابتداؤه سنة مرغب فيها، وفي أحاديث كثيرة في فضله والأمر به، كما ذكرنا قبل قليل: حق المسلم على المسلم، وكذلك حق المسلم على المسلم ست، ومنها قال: إذا لقيته فسلم عليه. وأقل حقيقة مراتب الأمر هنا فسلم عليه أنه يدل على الاستحباب المؤكد. أما رد السلام فإنه فريضة، واجب على من سلم عليه أن يرد على أخيه التحية بمثلها أو بأكثر منها، كما قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وانظر كيف بدأ الله عز وجل برد التحية بأحسن منها، هو قال لك السلام عليكم، لا يكمل تقول وعليكم السلام، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن حرمت الخير فلا أقل من أن تقول عليكم السلام،
مثل ما
فهذا واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قد يقول قائل، وهذه مسألة مهمة، كيف تقولون إن ابتداء السلام سنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لقيته فسلم عليه،
أمر
والأمر في الأصل يدل على الوجوب.
نعم.
نقول صرف هذا الأمر عن الوجوب ثلاثة أشياء: أولا إجماع العلماء كما ذكر ابن عبد البر والقرطبي وابن قدامة وغيرهم أن العلماء مجمعون على أن البداء بالسلام سنة وليس بواجب، والأمة لا تجتمع على ضلال. الثاني أن السلام تحية وإكرام وإحسان، والله تعالى يقول: ما على المحسنين
من سبيل،
وهو مثل الأمر بالصدقة في آيات كثيرة: وآتوا مما الله الذي آتاكم، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وغيرها أمر، لكنها تدل على الاستحباب. أمر ثالث حقيقة، وهو يعني علة ويبين لك الحكمة لماذا لم يكن واجبا البداء بالسلام على كل أحد، أنه لو كان واجبا البداء بالسلام على كل أحد، كل ما لقيته يجب أن تسلم عليه ولا أذمت، لكان هذا من يعني فيه من الحرج والمشقة والعنت ما لا يعلمه إلا الله.
قد لا يستطيع الإنسان في
وقت من الوقت أو ظرف من الظرف، وربما يظل يعني يسلم السلام عليكم، سيشغل عن أشياء كثيرة، فكان ولله الحمد والمنة يعني مستحبا استحبابا مؤكدا وليس بواجب، إن فعلته فهو خير وإكرام ولك أجر، وإن لم تفعل فلا إثم عليك.
طيب
أما الرد
نعم.
فهو واجب. لماذا؟ لأنه إثابة على إحسان أحسن إليك فتثيب عليه.
طيب
أيضا يا أخي، لو عدم الرد، لو لم ترد عليه، فإن هذا مشعر أولا بالكبر والتعالي، وقد يشعر صاحبك يعني ينكسر خاطره ويشعر بأنك تحتقر وتستصغر لهذا لم ترد عليه. أيضا ربما أيضا يعني يظن أنك لم ترد عليه السلام لأنك تريد به سوءا، وتأمين المسلم من الخوف وإبعاد الروع عنه هذا واجب، ولهذا كان الرد واجبا بإجماع العلماء.
طيب ما تقول الشيخ لمن يثرب على من لا يسلم؟ يعني أحيانا دائما نشاهد أحد مر من عندك ما سلم عليك، يعني يواجب شيء من
لا شك
التثريب، لماذا لا تسلم؟ أو هل يحق لي، هل يسوغ لي أن أتكلم معه بهذا الشيء؟
يا أخي الكريم، إذا كان الإنسان فعل منعه من السلام أنه لم يعلم بصاحبه أو كان مشغول الذهن، أحيانا ربما إنسان يمر عليك ومشغول الذهن يعني كأنه لم يرك، فينبغي تلتمس العذر له. أما لو كان الرجل فعلا مر عليك وتعمد ألا يسلم مع أنه لم يكن هناك شيء يشغله أو ينسيه، فهذا لا شك من التقصير.
أحسن.
لا شك أنه من التقصير، وكما قلت لك يعني العلماء مجمعون على أن السلام سنة مؤكدة، لكن الخلاف هو في الوجوب، هل يأثم أو لا يأثم.
جميل. نعم. أحد الأخوات سألت على سؤال في من اعتيد على عدم رد السلام، هل نبادر بالسلام عليه؟ تعودت على فلان سلم عليه ما يرد عليه.
نعم يا أخي، أنت تريد الأجر من الله عز وجل، فسلم عليه واحصل على الأجر، فإلا مرد عليه فالإثم عليه.
الله أكبر.
نعم
الله.
ويعني والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل.
وصل. بارك الله فيك.
نعم. ليس السلام بالمكافأة، حتى لو لم يرد عليك سلم عليه.
بارك الله فيك شيخ.
وأزم يا أخي أنك إذا سلمت عليه وتكرر السلام سيستحي ويخجل، وأيضا هذا سيشعر حقيقة بحقارة نفسه أمامك أيها الرجل المبارك.
بارك الله فيك. نعم. شيخ سادك مجموعة من اتصالات. أبو عبد العزيز معنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيك بالخير.
مسيك بالخير والعافية.
أسعد الله مساك يا شيخ عبد العزيز.
وإياك يا أخي ومن يستمع.
إيش أخبارك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
ترى أنا نحبك في الله والذي لا إله سواه.
أحبك الله ورفع قدرك، جزاك الله
خير. أولاً يا شيخ مبروك لنصر الأمة.
الحمد لله.
وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة هذا الدين. والثاني غفر الله لك يا شيخ سؤال الآن يا شيخ، إذا كان السؤال هو عن الأشخاص الغير مسلمين يا شيخ، هل يبدؤون بالسلام أو إذا سلمه يا شيخ، هل إذا قال هو سافر السلام عليكم وهو رجل نصراني، هل يرد عليه عليكم السلام أم لا يا شيخ؟
جميل.
الوقفة الأخيرة يا شيخ غفر الله لك ورفع الله من قدرك وأعلى من شأنك وحرم الله علينا وعليك النار والسامعين.
آمين آمين.
ودنا يا شيخ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أشراط الساعة أن يكون السلام على المعرفة، لو تكون لك وقفة جميل. فيها غفر الله لك ورفع الله
فيك. شكر الله لك.
جزاك الله عنا خير يا شيخ.
بارك الله فيك أخوي عبد العزيز، شكرا. معنا محمد فضل. أخي محمد، أخي محمد معنا على الهواء، معنا، تفضل بارك الله فيك أخوي محمد.
أنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ورحمة الله.
يا حاتم.
يا مرحبا، تفضل يا أخي الكريم.
حياك الله أخينا وحيا الله الشيخ عبد العزيز.
أهلا بك.
ومشاركتي عن في موضوع هذا اليوم، أولا نحمد الله عز وجل على النصر الذي تحقق الإسلام والمسلمين في غزة، هذا فضل الله عز وجل أولا وآخر، فاللهم لك الحمد لك الشكر. لكن لعلي كذلك في أحداث غزة هذه، خاصة فيما يتعلق بعلمائنا الأجلة حفظهم الله عز وجل، لأن هذه الأحداث التي حصلت أنا جلست يعني في بعض المجالس يعني من بعض الشباب ممن يعني قد أساءوا الأدب بسبب هذه الأحداث مع علمائنا، ويعني منهم من تحدث فيهم وكذا وكذا، قال أقوالا هي قد تكون من الأسباب التي جعلت العدو يعني يحدث مثل هذه الضجة، حتى يكون من هناك من الشباب من يخرج على العلماء أو على الولاة وكذا، أو يشق الصف بمثل هذه الأحداث. خاصة أنا اتصلت على أحد المشايخ، أرسلت رسالة تحدث عن بعض ما حصل بعض الشباب في التلصب على بعض العلماء والتقول عليهم بأنهم لم ينصروا غزة ولم يقوموا بواجبهم، هذا شهادة لا شك أنها خطأ. لكن حتى أن الرد علي بعض الشيخ نفسه قال أن بالتو أرسل لي شخص يقول كلمة يعني سيئة، يقول قبحكم الله يا علماء الحيط، أين أنتم عن هذه الأحداث؟ وهذا لا شك والله إنه يؤلم من هذا الشيء، أو أن يرجع العلماء مرة ثانية ليقع مثل هذه الأشياء التي، أو يرجع الشباب يقع مثل هذه الأشياء التي قد تؤدي بنا إلى التفجير والتكفير. أريد أرجو من الشيخ أنه يعلق عليه.
أبشر.
السؤال بمخصص بالحلقة.
أبشر أبشر. أبشر. شكرا جزيلا لك. شكرا أخوي محمد. معنا نايف، تفضل.
دخلت المسجد وصليت على المصلي.
بارك الله خير. طيب. بارك الله فيك.
شكرا شكرا أخوي محمد. معنا نايف، تفضل. أخي نايف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
بالخير والعافية، الله يحفظك ويعافيك.
كيف حالك شيخ عبد العزيز؟
بخير الله يغفر لك، تفضل.
طيب إن شاء الله، بارك الله فيك.
حفظك الله، تفضل.
بارك الله فيك شيخ عبد العزيز. أن تعلم أنه انسحب 10,000 جندي حاصروا المدينة النبوية في غزوة الأحزاب بعد مرور شهر أو قريبا من شهر، كان إذانا ببدء مرحلة جديدة أعلنها عليه الصلاة والسلام عند جلائهم بقوله الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. فنسأل الله عز وجل أن يرد كيد اليهود في نحورهم ويجعل مكرهم السيء يحيق بهم، وهؤلاء اليهود لا يؤمن مكرهم، وأنا أخشى يا شيخ أن يكون من مكرهم أن عملية الانسحاب هذه يكون فيها يعني
خديقة.
يضعون وقت لإجلاء من لديهم من الصهاينة المستوطنين حتى لا تصل أسلحة إخواننا المجاهدين من غزة
طيب.
مستوطنات هؤلاء الصهاينة ولا يتضرروا منها، فيكون مكرا منهم غفل عنه كثير من المسلمين.
طيب
نعم، جزاك الله خير،
يعطيك العافية. شكرا جزيلا. شكرا بارك الله فيك. أختي بشرى، معنا بشرى، تفضلي. أختي بشرى.
ألو.
أهلا وسهلا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء أحب أهني إخواني أهني إخواني في غزة.
الحمد لله.
وإخواني المسلمين عامة بذلك النصر العظيم الذي الذي قدمه إخواننا الفلسطينيين. أما موضوعنا، أما موضوعكم عن السلام، فأحب أني أشارك في المشاركة. ما أجمل أن يعيش الإنسان وهو يتحلى بتطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي إتكاء السلام التي تدخل إلى القلب، التي تدخل إلى قلب مستقبله السعادة والطمأنينة. سؤالي شيخ، كيف نؤثر على الآخرين بإتكاء السلام؟
يعطيك العافية أختي الكريمة. شكرا بشرى، شكرا لكل الأخوة والأخوات المتصلين. أعود لكم ضيف الكريم. الأخ الكريم أبو عبد العزيز سأل عن بعض الأحكام، أحكام متعلقة بالسلام.
نعم.
لعلنا ندخل محور، وهو محور من حديثنا في هذا
الليل. حقيقة أنا أشكره حقيقة على السؤال المهم جدا. نعم. والسؤال يكثر عنه. لا الآن لا يخلو بلد مسلم من وجود غير المسلمين فيه، وأيضا كثير من المسلمين قد يسافر إلى بلاد غير الإسلام أيضا، فيستشكل هل يجوز أن يسلم عليهم أم لا، هل إذا سلموا عليه يرد عليهم أم لا. أولا بالنسبة لتحية الكافر بالسلام، لا يجوز أن يبدأ بالسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. لماذا؟ لأن السلام كما ذكرنا ليس مجرد تحية فقط، وإنما هو دعاء بالسلامة والرحمة، والله عز وجل نهانا عن الترحم على الكفار، لأن ترحم عليهم خلاف حكم الله فيهم، وأنهم العياذ بالله مخلدون في النار إذا ماتوا على الكفر، فلا يصح لذلك، كما قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكونك تقول للكافر اللهم اغفر له وهو كافر، فأنت تحاد الله عز وجل وتعارض في حكم عليه، يعني حكم على الكافر مخلد في النار. لكن ليس معنى ذلك أنك لا تحييه إذا لقيته أو احتجت إليه خاصة تريد منه حاجة أو غرضا، بل تحييه بغير السلام، تقول صباح الخير، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه ذلك من هذه الكلمات، لا بأس بها، خاصة إذا كنت فعلا تحتاج لمحادثته، فلا يليق أبدا وليس من اللباقة وحسن الخلق أن تأتي إليه وهكذا من دون تحية وتكلمه في حاجتك، وقد يعني يعطيك ظهره ولا يجيب حاجتك
أو من تأليف قلبه.
لا شك والبر بالكفار والإحسان إليهم ما داموا غير محاربين، يقاتلوا ليسوا يعني من المقاتلين لنا، فإن البر بهم والإحسان إليهم مشروع في الإسلام.
أحسن. لو سلم عليك السلام عليكم.
هذه مسألة أخرى، أنا كلامي في البداء احتجت إليها. الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. أحسن. ومن البر أنك تحييه إذا أردت أن تكلمه أو تنبهه على شيء. أما الرد إذا سلم عليك وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعرف هذه تحيته، أن هذه هي تحيته،
وتحصل كثير هذا،
فماذا تفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال اليهود النصارى السلام عليكم ورحمة الله فقولوا وعليكم، فقولوا وعليكم، أو إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فبين لنا المنهج الشرعي في هذا أنك تقول وعليكم فقط وتكتفي بهذا. لماذا تقول وعليكم؟ لأن المعروف مع الأسف عن اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا جاءوا يسلمون عليه يقولون السلام عليك يا محمد، يعني الموت، ليس السلام والعياذ بالله، كما في حديث عائشة في الصحيحين قصتها مشهورة سبق ذكرناها في هذا البرنامج، السلام عليك يا محمد يعني الموت عليك، فيدعون عليه وظاهر الكلام أنهم يسلمون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت لهم عائشة وعليكم السلام واللعنة زجرها، ثم قالت له ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد قلت وعليكم، لاحظ، فرد دعوتهم عليهم. هذا إذا كنت تخشى أنه لم يسلم سلاما صحيحا وإنما يدعو عليك بالموت بالسام، فهنا تقول وعليكم. طيب إذا علمت يقينا أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، فهل ترد عليه بنفس تحيته وبأحسن منها؟ لعموم قوله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولا عامة في المسلمين وغير المسلمين، لم يخص المسلمين. هذه محل خلاف بين الفقهاء على قولين مشهورين، أكثرهم يقولون لا، إنما تقولوا عليكم لأن الحديث نص قال فقولوا علي، إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا عليكم. القول الثاني وهو الصحيح وهو الصواب في المسألة أنك إذا علمت يقين أنه يقول نعم أعرف أن الوقت ضيق، الأخ ترى من ورائكم يشير إلي، أنتم ما تعرفون يا أخوان. الحديث في الذي ذكرته قبل قليل سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم هو في الصحيحين، زاد أبو داود رحمه الله في روايته قال فقولوا عليكم فإنهم يقولون السلام عليكم، والفاء هنا للتعليل. لماذا نقتصر على وعليكم؟ لأنهم يقولون السلام عليكم يعني الموت. فأخذ منه بعض العلماء وهو الصواب حقيقة الذي يترجح لي، قالوا إن معناه أنك إذا علمت أنه يسلم سلاما صحيحا فترد عليه التحية بمثلها، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقولوا عليكم السلام ورحمة الله، وهذا من قبيل الإجابة والمقابلة وهي واجبة في الأصل.
الله أكبر.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا هو الراجح في المسألة.
الأخت بشرى، يعني الأخ أبو عبد العزيز قبل سأل عن كذلك السلام على على المعرفة أشار أنه علامة.
نعم طبعا في هنا مسألة يعني قد يستشكل بعض الناس، أنت قلت قبل قليل يجوز الدعاء للكافر بالرحمة وبالمغفرة، وهنا إذا سلم عليك سلاما صحيحا تقول عليكم السلام ورحمة الله أو وبركاته أيضا.
نعم
أقول لا 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 إشكال، لأنك هنا الرحمة تقصد بها هدايته للإسلام.
جميل.
وليس أن يغفر الله ذنوبه وهو على كفره، فلا بأس بها.
جميل.
في سؤال الحقيقة أيضا جزاه الله خير الأخ عبد العزيز، نعم يعني ذكر الحديث أنه في آخر الزمان يكون السلام على المعرفة، وهذا مع الأسف مشاهد اليوم.
صحيح.
يعني كل أسف لا يسلم إلا على قريبة أو جاره أو زميلة من يعرف فقط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنه سئل أي الإسلام خير، يعني أي خصال الإسلام خير أو أي أهل الإسلام خير، فماذا قال؟ قال الإطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. هذا من يفعل هذا يسلم على من يعرف ومن لا يعرف، هذا هو أفضل أهل الإسلام وخيرهم سبحان الله. فينبغي للناس يتنبهوا لذلك. نعم.
الأخ محمد أشار إلى قضية مهمة دكتور، وهي تحصل خاصة في الأزمات وكذا. الناس كأنهم ينتظرون، لا شك أن العالم يجب عليه أن يقوم بدوره، لكن بعض الأخوة والأخوات ينتظرون من العالم أن يقوم بكل شيء وأن يكون حاضر في كل لحظة، لا يعذرون العالم أو الداعية ولا يلتمسون له أي عذر،
ويتبعون
ذلك بالسب والكلام البذيء.
الله المستعان. يا أخي مسؤولية العلماء لا شك أنها عظيمة وكبيرة، والأمانة عليهم ثقيلة جدا، وإذا كانت المسؤولية الأولى هي على الحكام وعلى ولاة الأمر، فإن الذي يليهم هم العلماء وهم من ولاة الأمر. الله عز وجل قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر كما قال العلماء تشمل العلماء والأمراء، فكلهم أولي الأمر هم مرجع الناس. العلماء منهم النصح والتوجيه وبيان الأحكام الشرعية، والأمراء منهم التنفيذ والتطبيق لشرع الله عز وجل، فمسؤوليتهم عظيمة. لكن يا أخي الزعم بأن العلماء لم يقوموا بدورهم كما نقله الأخون عن بعض الناس مع الأسف، أرى أن هذا حكم ظالم حقيقة، والإنسان يظلم نفسه ظلما عظيما بهذا الكلام. بل والله ما رأيت علماء الأمة ولله الحمد في العصر الحاضر أجرأ منهم حقيقة وأصدق في قول الحق وإضاحة للناس، مثل ما رأيناه ولله الحمد من وقفتهم القوية الصامدة من خلال وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، ومن خلال هذه البيانات القوية التي أصدروها أحيانا ضد تصرف بعض حكامهم وهم يعرفون بطشهم وجبروتهم وظلمهم. فكانت ولله الحمد أيضا هذه بركات غزة المباركة وحربها، حقيقة بعثت روح المقاومة وتحفيز الناس على الصدع بكلمة الحق، وأنه لا يجوز السكوت عما يحصل من هذا الظلم والإجرام والتواطؤ من بعض أبناء الأمة مع الأسف على بقيتها. لكن حقيقة سبهم وشتمهم، لا نحن العلماء كغيرهم، فيهم المحسن وفيهم المسيء، فيهم الذي يعني فعلا بلغ الغاية في المجاهدة والبلاء في سبيله، ومنهم المقصر من أخلد إلى الدنيا والعياذ بالله، هذا موجود. صحيح. لكن التعميم يا أخي هذا من أعظم الظلم.
بارك الله فيك. الأخ الكريم نايف يسأل عن يعني كان يشير إلى أن هذه المرحلة مرحلة يعني قد
يكون هذا، لكني أنا أجزم أن الإخوة في فصائل المقاومة هناك يدركون هذه الأشياء أكثر منا، لكن أشكر الأخ حقيقة على هذا.
أختي بشرى،
وبعدين يا أخي معركتنا مع اليهود لن تنتهي، هذه ليست المرة الأولى التي يضربوننا ويهدمون بيوتنا ويقتلون نساءنا وصبياننا، تعودنا منهم هذا الإجرام، هم كما قال الله عز وجل عنهم يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسد، لا يعيشون إلا على الدم وسفك الدماء وانتهاك الأعراض والحرمات.
نعم. الأخ محمد سأل الشيخ عن السلام على المصلي، وهذا حكم من أحكام.
نعم هذا مهم جدا. السلام على المصلي مشروع، والواجب على المصلي رد السلام، لكن يرده بأحد طريقين، إما أن يشير بيده أو بإصبعه على من سلم عليه، هذا الذي جاءت به السنة وورد عن جماعة كثير من السلف، أو أنه إذا سلم من صلاته رد السلام على من سلم عليه. وذهب قتادة والحسن البصري وجماعة إلى أنه يرد السلام وهو يصلي، قالوا لأن السلام ذكر مشروع جنسه في الصلاة فلا يبطل الصلاة ولهذا يرد، لكن الصحيح الذي جاءت به السنة ما أشرت إليه أنه يشير بيده كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بإصبعه، لكن لا يترك الرد أو يجعله بعد أن يسلم. ذكر الفقهاء أيضا مسألة السلام على قارئ القرآن، قالوا لا ينبغي أن يسلم عليه لأنه مشغول بالتلاوة فلا يقطع عليه تلاوته، وإذا سلم عليه أحد وهو يقرأ فهو مخير، إن شاء رد عليه أثناء القراءة وإن شاء ترك الرد حتى يفرغ من قراءته ثم يرد عليه السلام.
جميل بارك الله فيك. الأخت بشرة تسأل عن كيف نؤثر على الآخرين المحيطين بنا باتباع مثل هذه الأشياء.
لا شك يا أخي السلام كما ذكرنا هو تحية وإكرام ودعاء بالسلامة وفيه إدخال للسرور على المسلم، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى به كما ذكرنا في الآية، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، منها الحديث الذي في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ما قال ليسلم بعضكم على بعض، قال أفشوا السلام بينكم. والإفشاء معناه إذاعة السلام وإشهاره وإظهاره مع كل أحد من عرفنا ومن لم نعرف. وأيضا في حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر منها وإفشاء السلام. وأيضا في الأثر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه من قوله قال رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. لاحظ، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، أي للعالمين لكل الناس. لاحظ معي، قال والإنصاف والإنفاق من الإقتار، يعني من القلة والحاجة. سبحان الله، هذا من جمعهن فقد جمع الإيمان. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر يا أخي الرجلين وهما يمشيان في الطريق، إذا حال بينهما شجرة شيء فالتقيا أن يسلم أحدهم على الآخر. إلى هذه الدرجة، شجرة ما تأخذ منك ولا ربع دقيقة تغيب عن أخيك، يسلم أحدكم على الآخر. تمشي أنت وتردان ركوب السيارة، فراكب من الجهة اليمنى وأنت من الجهة اليسرى، أيوة، أن تسلم عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة أو بأولى من الآخرة. سبحان الله. قال أيضا: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، والحديث في الصحيحين، وإن كانت اللفظة الأخيرة في صحيح البخاري وحده. إذن هذا كله يدلنا على أهمية السلام وعظم شأنه في تأليف القلوب.
بارك الله فيك صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف على مواقع الإسلام. أشكرك شكرا، رسالة الإسلام، أشكرك شكرا جزيلا. أسأل الله الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
بقي الحقيقة البشاشة والمصافحة، مع السلام إن شاء الله نتكلم عنها في الوقت
إن شاء الله تعالى. أنا أستاذنك شيخ مجموعة من الأخوة والأخوات المشاركين في المنتدى، أستاذنك في أن أعرض أسماءهم مصحوبا هذا العرض بشكر ودعاء بأن يجزيهم الله عنا خير الجزاء. الأخت الكريمة الشمس الساطعة رقية من ليبيا، خديجة وعاشقة الجنة، مسك الجنان نوار، أم درة، وردة، نهاوند، أبو أرياف، وهدى الأنصاري، وأم ماريا، حياة القلوب، همي هو ديني، رجاء الأنصاري. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات،
هؤلاء في المنتدى،
في المنتدى ومشاركات موجودة معنا هنا في لضيق الوقت لم نتطرق إلى شيء منها. أحب أن أبين أيها الأخوة والأخوات أن مجموعة من النصوص فرغت في المنتدى، كذلك في منتدى البرنامج مشروع فتوى تم تفريغ 35 حلقة فتاوى للشيخ، وقامت بذلك الأخت الكريمة هدى الأنصاري جزاها الله عنها خير. مشروع الكريمة الطيبة 10 حلقات فقه الأخلاق ومحاضرات مختلفة الأخت الكريمة رقية، جزاكم الله خيرا أيها الأخوة والأخوات. جزاك الله خير صاحب الفضيلة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة أيها الأخوة والأخوات. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ظل المرء يسمو في البرايا، وتاج سموه خلق كريم، فبسمة ثغره تبر الهدايا، وصحبته لنا خير عميم. فقد ذكر الرسول بذي المزايا، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم.